بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، وتجوز الغيبة في موارد. لازلنا نتكلم في هذا الفصل، ألا وهو المحرمات في الشريعة المقدسة، وكانت هي مسألة واحدة طويلة عبارة عن 4 صفحات، مسألة 30. وتكلم السيد، قال إن من أعظم المعاصي الشرك بالله تعالى واليأس من روح الله، إلى أن وصلنا إلى الغيبة، غيبة المؤمن. وذكرنا أولا تعريف الغيبة وقيودها، ثم ذكرنا أنها تختص بصورة وجود السامع أو ما بحكم ذلك، ولا بد من التعيين المغتاب. وذكرنا أيضا ماذا يترتب على وقوع الغيبة، التوبة والندم أو الاستحلال أو الاستغفار، زين، على الخلاف احتياط استحبابي أو حط لزوما إذا صدق الهتك، زين. وصلنا للنقطة الثالثة بعد ما بينا تعريف الغيبة وما يترتب بعد وقوع الغيبة. الآن عندنا مستثنيات، الغيبة حرام، بل هي من الكبائر، من أعظم المعاصي، لكن هناك موارد. السيد الله يحفظه يذكر 8 موارد في المستثنيات، يعني تجوز الغيبة، وتجوز الغيبة في موارد، منها المتجاهر بالفسق أو بالفسق. المتجاهر يعني فد يسوي ذنب الناس كلها تعرفه. هناك نقطة مهمة، احنا دا نتأمل بالتعريف، يقول ذكر العيب المستور، فليتأمل هذا المتجاهر بالفسق ما يصدق عليه أنه عيب مستور، على القول، على قول السيدة حفظه الله، أنه متجاهر بالفسق يجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به. إذا في غير العيب المستتر به ما ينطبق عليه تعريف الغيبة، وبعبارة علمية سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع الغيبة هو ذكر العيب المستتر والمستور، زين. المتجاهر بالفسق إذا ذكرنا عيبه الذي لا الغير مستور أو الغير مستتر، زين، فهذا غير مستتر، فما يطرق عليه التعريف، فهذا ما يصدق عليه استثناء. نعم، من يقول بأن المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه مطلقا، أي يدخل في الاستثناء، كما ذكر بعض ذلك أولا. ثانيا، أن أطلاق الأدلة النصوص، نعم، لم تقيد بالمتجاهر بالفسق أن يكون فيه هذا العيب غير مستور، لكن بعد سماحة السيد الله يحفظه، لعله تماشيا مع كلمات الفقهاء ذكرها من المستثنيات، وإلا بالدقة مو مستثنيات، والذين ذكروا أنه مستثنى كانوا على دراية باعتبار أنهم أطلقوا، وبالإطلاق يشمل، يكون استثناء في بعض موارده وهو في العيب المستور. المهم، المتجاهر بالفوس عند سماحة السيد يجوز اغتيابه في من؟ في العيب المتجاهر به، في غير العيب المستتر به. أما في العيب المستتر فلا يجوز. إذن أصلا ما يعتبر هذا استثناء. المستند في ذلك عدم الخلاف، طبعا عدم الخلاف في هذا المورد، وهو في غير العيب المستتر به. 2، النصوص، زين، وقلنا النصوص يعني فيها وضوح من خلال عدم التقييد بأنه مستتر وغير مستتر. المهم، 2، إذن القيد الاستثناء الأول المتجاهر بالفسق، ولكن السيد الله يحفظه عنده وين؟ في غير العيب المستتر به. 2، الظالم لغيره، زين، واحد أنا ظالمني، فيجوز لي للمظلوم غيبته، غيبة من؟ غيبة الظالم، زين. هذا شنو الدليل؟ الدليل بعض الآيات والنصوص. طبعا يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. هاي لو تقصد الغيبة، لو أحد مصادق الغيبة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. إلا من ظلم. فإذا هذا استثناء واضح بالآية القرآنية، وأيضا أكو نصوص في هذا المجال، ولكن سماحة السيد يقول الأحوط والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا بقصد الانتقام أو التشفي أو نحو ذلك. طبعا ليش قال أحوط وجوبا؟ أولا هاي وجوبا حسب ما حسب اللي نفتهمه أحد معنيي الاحتياط الوجوب واللزومي على الرأي الذي يقول أكو فرق بيناتهم من حيث الأدلة. شوف أحوط وجوبا عن شنو الفرق؟ أحوط وجوبا دليله لفظي، دليله مستندات لفظية بخلاف أحوط لزوما. يا بشنو الدليل اللفظي؟ منشأ الدليل اللفظي على يمن على أنه حتى لو لم يكن بقصد الانتصار. وشنو المنشأ اللي الدليل اللفظي اللي يكون على من يقول الاقتصار على الانتصار بقصد الانتصار؟ هو مو أحوط وجوبا. إذن أكو منشآن، منشأ للتقييد بقصد الانتصار ومنشأ لعدم التقييد، وهذا المنشأ بما أن قال أحوط وجوبا يعني دليل لفظي على القول بأنه الفرق بين الاحتياط الوجوب واللزوم هو فرق بالأدلة اللفظية والعقلائية والعقلية. زين ما هو المنشأ؟ المنشأ الإطلاق، إطلاق الآية إلا من ظلم لم تقيد بقصد الانتصار، والنصوص أيضا لم تقيد بقصد الانتصار. نعم منشأ الذي يقول بقصد الانتصار آية واحدة، ويقول الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر وكأنه قيد بعد ظلمه انتصر فصار بقصد الانتصار. زين والأحوط وجوبا هسه عرفنا اللي قال أحوط وجوبا، لأن أكو منشأ لهذا التقييد زين ومنشأ للإطلاق زين، واثنيناتهم سيد ما جازم بهن فاحتاطه. والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. زين الاستثناء الثالث نصح المؤمن، بنتقدم النصيحة، النصيحة في قبال الخيانة زين، وإن كان هناك واسطة قد الإنسان لا ينصح ولكن في نفس الوقت غير خائن. زين نعم إذا نصح بالمقلوب هذا خيانة، يعني نصح بخلاف الواقع ما يسمونه نصيحة، خيانة. نصح المؤمن من المستثنيات، فتجوز الغيبة بقصد النصح. هذا شنو دليله؟ بعض يستدل على أنه حرمة الخيانة زين، حرمة الخيانة حرام، فحرمة الخيانة تكون بمن بعدم النصح، فالنصح حتى نتخلص من حرمة الخيانة، فلهذا صار النصح جائزا. والنصح شنو عادة؟ هذا ما يصير، هذا دير بالك ما عنده، هذا يسوي كذا، هيك يعني. زين طبعا الرد يقولون لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمته أنه أنا ما أخونه ولكن في نفس الوقت ما تصدر مني النصيحة. المستند الثاني نصوص تدل على مشروعية النصيحة زين، ولكن هاي المشروعية لم تصل إلى حد الوجوب. نعم مشروع، فهذا جائز، نصح المؤمن جائز. ليش؟ نصوص تدل على مشروعيتها زين. هاي المشروعية على نحو الوجوب قالوا لا، السيرة القطعية الجارية على ترك النصيحة أكبر شاهد على عدم وجوبها. فنصح المؤمن مستنده وإن كان استثناء للغيبة، مستنده هو شنو؟ مشروع النصوص زين. جيد فتجوز، طبعا النصوص ظاهرها شنو من نقراها هذا هناك بالبحث فيها وجوب، لازم تنصح، لازم تنصح زين، خصوصا إذا استشارك واحد، بل في بعض الأحيان الابتداء وإن لم يستشر تبذل النصيحة، لكن السيرة قائمة قطعية على عد كثير ناس علماء ما يقدمون النصيحة زين، فضلاء كذا، سيرة متشرعة زين، فهذا يدل على أن النصيحة مو واجبة وهي مشروعة لا أقل ولا أكثر. فلهذا إذا كانت مشروعة فبالتالي هي مستثنيات من الغيبة، فتجوز الغيبة بقصد النصح. مثال، وهذا المثال ابتلائي وفيه روايات ابتلاء حتى من زمن أهل البيت إلى يومك هذا. كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وأن استلزمه إظهار عيبها، وإن استلزم هذا النص إظهار عيبها. مثلا ابتلاء هذه الزوجة مستقبل هذا، إذا هي مثلا عندها مشاكل أخلاق عفة نسب كذا كذا، فإذا استشارني أنا إذا راح تقول لي يا بهيتش وهيتش وهيتش تذكر عيوب هاي غيبة، نعم ولكن غيبة غير محرمة، غيبة مشروعة. دلت النصوص، قال عليه السلام من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي، يعني الرأي الصحيح، سلبه الله عز وجل رأيه. إذن بتهديد هذا، فهذا لا أقل أنه مشروع وجائز، وإن كان يستلزم ذكر العيب. بل السيد يترقى، يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة، هاي شو وقت مو مطلقا، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. طبعا دفع المفسدة العظيمة من الواجبات، زين، مثل من مثلا إذا ما تركت النصيحة هذا الرجل يقتل، فأنا أنصح هذه النصيحة، وهذه النصيحة شنو بيها ذكر عيوب، وهاي النصيحة راح تكون سبب لي دفع مفسدة عظيمة وهو قتل المؤمن، زين، فأقول يا بهذا الشخص راح يقتل فلان، هذا عيب ومو عيب، عيب، ولكن هذا العيب شنو، زين، هذا الفلان مجنون، هذا فلان سكران، هذا فلان كذا، وسيسبب قتل فلان، إذا ما قدم هاي النصيحة سيقتل فلان من هذا السكران وهذا يعني مسوي أمور عيوب كثيرة، فإذا ما أذكر هاي العيوب حتى أقنع الناس بأن هذا فعلا راح يقتل، وبالتالي راح ننقذ نفس وندفع مفسدة عظيمة، فلهذا إيش راح يسبب، إذا ما نصحيت راح يسبب مفسدة عظيمة، وهذا حرام، فدفع المفسدة العظيمة كإنقاذ النفس من القتل، نعم هذا من الواجبات، زين، بل يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة، بس هذا مو مطلقين، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. هذا الاستثناء الثالث. الرابع، ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب، ردع المغتاب عن المنكر، هذا شخص يسوى منكر، زين، أو يريد يسوى منكر، أو سوى منكر بس عنده نية يستمر، إذا ما أذكر عيوبه وهذا ذكر العيب يكون ردع له، هذا ردع، لأن بعض الناس يفعل محرمات ولكن سرا، ولكن مستمر، عندني يستمر هيك، يعني مستخيف بهذا الذنب وبهذه العيوب، لكن في نفس الوقت عنده حياء، بحيث إذا سمع أنه سينشر خبره، أو سمع أن خبره نشر يعني ذكر عيبه يبطل. فإذا نوع من أنواع الردع عن المنكر هي الغيبة، يعني ذكر عيوبه، كما ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب من المنكر. زين، هذا شنو مستنده؟ مستنده الإحسان، أنا من أسوي هيك راح يبطل من المنكر، وهذا نوع من أنواع الإحسان. أنا من أسوي هاي الأمور، هذا نوع من أنواع النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر إن لم يكن لا أقل لا قد يكون مشروعا، لم يكن واجبا في بعض المصاديق، إذا لم يكن الردع بغيرها، إذا أكو طريق حلال، زين، أردعه مثلا تهديد خابره، قل له يا بترى أنت سوى هاي الأمور، إذا ظلت تستمر بهذه الأمور رح أنقلها للآخرين، بطل، هذا طريق حلال، زين، هذا لا غيبة لأن بينه وبينه وهكذا. أما لا يمكن الردع، هذا ما يفيد حتى لو أحكي وياه، بس من أنقل عيبه للآخرين لا يبطل. ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يكن الردع بغيرها، طبعا هذا قلنا إما باب الإحسان، نعم، أو النهي عن المنكر، بس يا نهي عن المنكر الذي لا يكون واجبا، وإلا لم يكن استثناء، الواجب بعد يخرج. المهم، وأكو كلام طبعا في بعض هذه الأدلة، ولكن نحن على هذا المستوى يكفينا. الاستثناء الخامس، ما لو خيف على الدين من الشخص المختار فتجوز غيبته. خيف على الدين، هذا الشخص إذا ما أذكر عيوبه بالتالي يخاف على الدين منه. صاحب بدع، صاحب أفكار منحرفة، وهي يصير عادة عنده أهل العلم. أهل العلم يصيبه الغرور، الكبر، التعجب، الغرور، بعض الناس يغروا بأموال بكذا زين، فهذا يبدي يطلع أمور زين ويشوه بعض الحقائق، هذا يأثر على الدين زين. هذا من أهل البدع، من أهل الزيف، هذا منحرف، ضال، مضل. فهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ إذا رأيتم أهل البدع، أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، واحد، وأكثروا من سبهم، اثنين، والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم، البهتان زين، البهتان أعظم وأشد من الغيبة. إذا جاز البهتان فيجوز الغيبة من باب أولى. ليش؟ لأن الغيبة هي ذكر العيب الموجود في المؤمن، أما البهتان ذكر العيب الغير موجود في المؤمن، يعني هي غيبة وكذب في نفس الوقت، واضح؟ كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، شوف بين النقطة، كي لا يطمعوا في الإسلام في الفساد في الإسلام، يعني خيف على الدين، يكتب الله لكم بذلك الحسنات. وأكو نصوص أيضا في هذا المجال، نفس هذا المضمون، ما لو خيف على الدين من الشخص المختار فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني زين. ومنها جرح الشهود، طبعا هذا من الواضحات. ليش؟ لأن إذا الشهود، جرح الشهود إذا ما يعتبر جائز ومشروع، بالتالي يلزم، إذا ما يلزم، إذا ما يشرع ويجوز جرح الشهود الفساق، بالتالي راح يسبب حرج ومرج ويضيع كثير من الحقوق المالية على مستوى الأعراض أيضا. فهذا أيضا من الواضحات، وهذا المستند اللي ذكرناه، جرح الشهود. بعد، ولو خيف السابع على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه، ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه، هذا إذا ما أذكر عيوبه أو بعض عيوبه زين، بالتالي سيقع في الضرر. الضرر على قسمين، ضرر لابد من حفظ الإنسان من هذا الضرر، وضرر لا يجب حفظه. إذا كان هناك ضرر، إذا ما أذكر عيوبه زين، فسيقع في ضرر، هذا الضرر قوي شديد كثير، بحيث وقوع فيه محرم إذا ما أنا أدفع عنه، كما قلنا سابقا، دفع المفسدة العظيمة. إن هذا نفس الشيء زين. فلهذا يقول ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، هذا دليل وياه، وهو دفع الضرر اللازم هو من اسمه، هناك ضرر يلزم حفظه من الضرر. اجى واحد راد يجي يقتل نفسه، أنا لازم أن أحفظه من هذا الضرر، أو ضرر عظيم يضرب نفسه ويقطع مثلا فد شيء بحيث يصير عنده شلل تام، واجب أن أحفظ من هذا الضرر. كذلك إذا كان ذكر عيوبه يستلزم حفظ من هذا الضرر زين، كان يكون ينحرف على الدين أو يكون ملحد أو غير ذلك زين، أو لا ينتحر، فأذكر عيوبه حتى حافظ على اليمن، أحافظ حتى لا يقع المقابل اللي ذكرت عيوبه في الضرر اللي هو لازم علينا أن نحفظه. بعد واضح هذا. الثامن والأخير، القدح في المقالات الباطلة، يعني واحد يذكر مقالة، يذكر نقول يذكر فد حديث ويشرحه، فد مستند، فهاي المقالات بعد زين، بحوث، مقالات كذا زين. هذه أنا من أجي أقول هذا القول سخيف، هذا القول ضعيف، هذا لا يصدر من مثله، هذا لا يصدر من فاضل فضلا عن من، لا يصدر من طالب فضلا عن فاضل، هكذا هيك تعابير زين. هذا قدح، هذا نقول هذا ما بي مشكلة، هذا متعارف أولا عند أهل الشرع، وثانيا لولا هذه الأمور لحصل التهاون في تحقيق الحقائق، وكأنه ردع لأجل المنع من التهاون في تحقيق الحقائق. وإلا كل من يجي يسطر كذا وكذا وهذا مثل مهل البدع والضلال، هذا زين، وهذا لا شوي أوسع. زين، المقالات الباطلة ليس بالضرورة أن تصل إلى مرحلة أنه ضرر بالدين أو انحراف والضلال أو المفسدة العظيمة، لا 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 مو إلا هاي أوسع. القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها، شوف هي مهم، أما إذا نقص إذا ما يكون نقص في قائلها بعد هذا مغيبة، بس النقص في قائلها كل هذا إشكال ضعيف. إشكال ضعيف يعني شنو؟ يعني هذا تفكيره مو صحيح، هذا ما عنده فضيل، هذا عيب ومو عيب. يقول هذا ماكو مشكلة، ليش؟ لأن لا يحصل التهاون ها في تحقيق الحقائق. هذا من الموارد الثمان انتهت. ثم يقول السيد الله حفظه: ويجب النهي عن الغيبة. الغيبة منكر يا مو منكر؟ منكر، وكل منكر يجب النهي عنه، ولكن بمناط. المناط هذا هو الدليل طبعا، وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه. هذا يأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الجزء الأول عبادات. زين، لعله قبل نعم قبل الدخول في مستحدثات المسائل، لأن قبل كان مستحدثات المسائل موجودة بالمنهاج، فكان الفصل الأخير هو الأمر المعروف النهي عن المنكر، ولكن من صار بمستحدثات صار قبل المستحدثات. وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومراتبه وشروطه وتفاصيله هناك موجود. نعم، أحد مصادقه المنكر هو الغيبة، والغيبة من الكبائر، فيجب النهي عنه زين مع توفر شروطه. والأحوط الأولى لسامعها، لسامع الغيبة، أنا قاعد وجه واحد قال ترى فلان كذا وكذا وكذا، غيبة ومحرمة وليست من المستثنات الثمانية، نقول هنا السيد يقول الأولى الأحوط الأولى، يعني الأحوط استحبابا، الأحوط المستحب لسامعها أن ينصر المغتاب. كيف؟ ويرد عنه ما لم يستلزم محذور. إذا استلزم محذور بعد هذا داني أقول له هاي غيبة محرمة، لعله يهيني، لعله يأذيني، يسبب لي ضرر، هذا بعد راح يصير تزاحم ونقدم الأهم على المهم، أسكت. أما إذا ماك محذور، الأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب لنصوص. زين، وهاي النصوص طبعا نقية السند جيدة، ويستفاد منها النصيحة، لكن هاي النصوص يستفاد منها النصيحة والإرشاد والحكم الأخلاقي، يعني أحوط أو لا وليس وجوب. إذن النهي عن الغيبة نعم هذا واجب. اثنين، نصر المغتاب احتياط أو لا، أقول له هذا حرام، بس مرة يقول لك ما يصير أدافع عن من؟ عن المغتاب، عن المغتاب، عن زين الذي اختوي، عن المغتاب نعم أدافع عنه، هذا أحوط أو لا. ثم يسترسل سماحة السيد في بيان أعظم المعاصي، حيث يقول: ومن أعظم المعاصي الأخرى سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه هجاؤه وإخافته وإذاعة سره وتتبع أثراته والاستخفاف به، كل ما يسبب ضرر. زين، ذاك الضرر ذكرناه هناك كضرر بدني، هنا ضرر نفسي، إهانته هذا أذية نفسية، إذلاله هجاءه خافته إذا عسره تتبع أثراته، هاي أذية المن مو البدنة، أذية الروحة. إذا تتذكر أخذنا هناك إيش قلنا؟ التعدي، قال: وقتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي عليه على المسلم بجرح أو ضرب أو غير ذلك، يعني شنو هذا؟ أذية بدنية، هاي أذية معنوية روحية، وتدري الأذية المعنوية يسموه جرح، والأذية البدنية يسميه جرح، والجرح أعظم من الجرح، الجرح قد يندمل، أما الجرح لا يبقى أثره، فهذا أيضا من المحرمات، ولا سيما إذا كان فقيرا ما يقدر يدافع عن نفسه، لأن الله عز وجل يتوكل عن الدفاع عن نفسه، ويكون أثره أثر هذا الحرام أذية الناس الفقراء زين بهذه الأمور، لعن سب إذلال سب المؤمن، مؤمن هاي مهم قيد المؤمن زين، هذا الله عز وجل هو الذي يتكفل بالرد عليه. بعد والبهتان، البهتان مثل ما ذكرنا البهتان على المؤمن، شوف هم قيده، شوف غيبة المؤمن، سب المؤمن، بهتان المؤمن زين، يا بشين البهتان، وهو ذكره ذكر المؤمن بما يعيبه عيب،
وليس هو فيه، وليس العيب، وليس هو يعني العيب فيه في المؤمن. زين، هذا أول شيء كذب، فإذا كان الكذب من الكبائر فهذا من الكبائر. اثنين، نصوص في خصوص البهتان. ثلاثة، أولويتها على الغيبة. إذا الغيبة من الكبائر مع العلم أن العيب في المؤمن، فما بالك بالبهتان، هم غيبة ولكن عيب غير موجود فيه، يعني بكذب. جيد. والنميمة، هاي نصوص موجودة أيضا بين المؤمنين، يعني الوقوع، يعني هذا قال هذا وهذا قال هذا، حتى لو كان بالحق وحتى لو صحيح. زين، أي شنو الوقيعة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والغش أو الغش للمسلم، بها روايات أيضا في هذا المجال، للمسلم في بيع الغش وشراء أو نحو ذلك، مثل بالامتحانات أو في المعاملات. زين، من المعاملات ونحو ذلك من المعاملات. زين، طبعا الغش بالامتحانات ما يسموه غش بمعنى شنو الفقهي، شوف في بيع أو شراء أو معاملات. زين، أما هذا يسمى غش من باب التوسعة الظاهر. والفحش من القول، وهو الكلام البذيء، هذا راح يجينا إن شاء الله في المعاملات الجزء الثاني. الفحش إلا زين ما بين الزوجين، أكو فحش زين هذا مختص بين الزوجين، هذا جائز. والفحش من القول، وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر والخيانة ونقض العهد حتى مع غير المسلمين. شوف هنا، بينما السب، بينما البهتان، بينما الغيبة بمن مختصة بالمؤمنين، بينما قتل أو التعدي على بدن الإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، يعني حتى المسلمين مطلق المسلمين. زين، والغدر والخيانة ونقض العهد حتى مع غير المسلمين. شوف بعض المحرمات مختصة بأهل الولاية مثل الغيبة والغيبة والنميمة، نعم، والنميمة للمؤمنين والبهتان. بعض المحرمات تشمل المسلم والشيعي أهل الولاية والكفرة، الغدر والخيانة ونقض العهد. بعض المحرمات لا، فقط مختصة بالمسلمين شيعة وسنة، غير المسلمين يعني مثل الضرب والإهانة وهكذا. زين، بعد شي يقول والكبر والاختيال، هذا رجع وين؟ هذا محرم ذاتي، يرى نفسه أنه أفضل من غيره. زين، يشوف نفسه عجب، كبر، اختيال، أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع، أن يظهر مرة بين ما بين نفسه، هاي صفة مذمومة. أما يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه، لا، هذا حرام ومن المعاصي الكبيرة. والرياء والسمعة، الرياء والسمعة متقاربان المعنى، في الطاعات والعبادات، قيدها السيد الله حفظه. ليش؟ لأن هذا بالتالي بطلان للعمل العبادي المأمورين به. زين، احنا مأمورين ومن فضل الله الله مطينا طريق نتقرب إلى الله عز وجل، انت تضيع هاي الطاعات والعبادات بالرياء والسمعة. نعم، الرياء والسمعة من الكبائر. والحسد، الحسد راح يجينا إن شاء الله في باب المعاملات أيضا، وهو على قسمين. مرة حسد، هو شو من على الحسد؟ أن تتمنى زوال النعمة من الآخرين في قبال الغبطة، تتمنى أن تكون لك نعمة بمثل الآخرين. الغبطة ماكو مشكلة، نغبطكم على هذا الجهاد، نغبطكم على هذا العلم. أما الحسد، حسد محرم. الحسد على نوعين، تمني زوال النعم عن الآخرين من دون إظهارها بفعل أو قول، يعني في قلبك، هاي صفة مذمومة بس مو حرام. أما من تظهرها بفعل أو قول، لا، هذا من المحرمات والكبائر. والحسد مع إظهار أثره، أثر الحسد بفعل أو قول، بقول أو فعل، وأما من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من صفات الذميمة. ولا بأس بالغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. ومن أعظم المعاصي أيضا، سيدي يسترسل، قلت لك هاي يعني هو هذا أخير مقطع تنتهي المسألة، الرشوة. رشوة أو رشوة، بغض النظر يا هي الصحيحة، بس هي متعارفة، رشوة هي رشوة على القضاء، هاي من المعاصي الكبيرة، إعطاء وأخذا وإن كان القضاء بالحق، هاي نصوص أيضا بها كثيرة. والقمار أيضا بها نصوص، سواء كان بالآلات المعدة كالشطرنج والنرد، يعني الطاولي والدوم، للنرد مزار، لا الطاولي زين، والدوم لمعروفة، أم بغير ذلك، بغير هذه الأمور المعدة، قمار رهن، نعم، هذا بآلات معدل القمار أو غيرها، ويجوز أخذ الرهن أيضا، قمار هو ربح وكذا وهيجي، ويحرم أخذ الرهن أيضا، يعني القمار هذا يقصد به الرهن. والسحر أي أبو السحر بروايات به كثيرة، هذا هم يجينا في المعاملات زين، يعني سيد راح يصرح يقول في بعضها سيأتي التفصيل عنها. السحر فعله، تعليمه، تعلمه يعني تفعله حرام كبيرة، تتعلمه حرام زين، تعلمه حرام، التكسب به حرام كبيرة زين. في بعض الروايات أنه هذا كافر، يعني كافر بعد حال الكفر، من حيث أنه هذا لا أقل كبيرة. والغناء أيضا بها روايات بها، نعم والغناء، واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير، وها طبعا هذا يمكن رقم 57 أنا مرقمهم 57، الضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار، كلمة سأنا نسخليها واحدة، على نحو تنبعث، اسمع مو كذا الضرب على الدف والطبل حرام، لا، إذا انبعث منها الموسيقى المناسبة للمجالس اللي هو اللعب هذا ما يجوز. أما إذا لا يصير ضرب على الدف والطبول ما يصير، ما يصير على نحو تنبعث بها الموسيقى، لا موسيقى هادئة ما مناسبة للمجالس اللي هو اللعب هذا ماكو مشكلة. ثم يقول السيد وهناك محرمات غير ما تقدم، أكثر من 60 تقريبا واحدة ذكرها زين، ذكر البعض منها، ذكر البعض منها فيما عفوا ذكرنا من عدها، وذكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة زين، كما سيأتي مثلا شنو عدنا النشوز يعني الإيلاء، يعني الذكر ذن بعد شنو بالهذا بالمعاملات في الطلاق في العدة كذا أمور حداد أكذن محرمات زين، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المتقدمة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد المحرمات زين. الدور يقول في هذه المواضع الرسائل العملية راح تجينا في الجزء الثاني والثالث، مثلا ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات مثل الحسد مثل السحر زين، شبيهة يقول راح نذكرها بالتفصيل ونذكر مستثنياتها بعدد من المحرمات المتقدمة من مواد الاستثناء وغير ذلك. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. فصل أقسام الاحتياط، بسيطة هاي جدا، إحنا راح نقرأ رسالة عملية زين، راح نخلص باب التقليد، راح نطب وين بالجزء الأول عبادات، تبدأ من الطهارة وصلاة وكذا وزكاة وخمس، وبعدين بالمعاملات جزء أول، معاملات جزء ثاني زين، معاملات جزء أول إيش عندنا، بيوع شراء مضاربة رهن دين قروض مهم، الدور الجزء الثالث نكاح طلاق عدة أمور كثيرة، أمور كثيرة وصية إرث، هذا إني راح من نريد نفكك المسألة ونفهمه، عندنا سنجد مصطلحات الاحتياط أحوط وجوبا أحوط لزوما أحوط استحبابا أحوط أولى، هذا إني شنو وظيفة المكلف اتجاه هذه الاحتياطات. أولا سيد الله يحفظه راح يبين أنه متى يكون الاحتياط واجب ومتى يكون الاحتياط مستحب، أحفظ استحبابا وأحفظ وجوبا. اثنين راح يبين شنو وظيفة المكلف أمام الاحتياط الوجوبي وشنو وظيفة المكلف أمام الاحتياط الاستحبابي. يقول مسألة 31 الاحتياط، فصل أقسام الاحتياط، مسألة 31 الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين واجب ومستحب. جيد، ونعبر عن الاحتياط الواجب، مصطلحات الاحتياط الواجب، بيجب على الأحوط أو الأحوط وجوبا أو لزوما أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه. إذن مصطلحات الاحتياط الواجب، واحد يجب على الأحوط، اثنين الأحوط وجوبا، ثلاثة الأحوط لزوما، أربعة وجوبه مبني على الاحتياط، خمسة ولا يترك مقتضى الاحتياط فيه ونحو ذلك. ونعبر عن الاحتياط المستحب بمن؟ بالأحوط استحبابا أو الأحوط الأولى. زين، واللازم في موارد الاحتياط الواجب، شنو وظيفة المكلف في هذا الاحتياط؟ احنا نعرف انه واجب محرم مستحب مكروه نعرفين، اما احتياط وجابوي ما سامعين بي، هذا اللي يقرأ من البداية. الواجب معناه واضح، الحرام معناه واضح، الاستحباب معناه واضح، وهكذا الكراهة والإباحة. الاحتياط الواجب شنو؟ الاحتياط الاستحباب. قال واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو احد امرين، من عندي هاي احد امرين، المكلف مخير بين امرين، العمل بالاحتياط زين قد يقتضي احتياط التلف، قد يقتضي احتياط الفعل، قد يقتضي احتياط التكرار زين، او الرجوع الى مجتهد اخر. هذا يدل على ان الاحتياط ليس هو موضوع للتقليد، موضوع التقليد زين هو الفتوى. اما الاحتياط انت لو تريد تحتاط الاحتياط حسن على كل حال، او ترجع الى فقيه اخر تقلد اذا عنده فتوى في هذه المساله او راي اخر، او الرجوع الى مجتهد اخر، بس مو الرجوع كيف ما كان، لا، مع رعاية الأعلم فالأعلم باعتبار أدلة الأعلم مع الاختلاف في الفتاوى على التفصيل المتقدم. زين، وظيفة المكلف في الاحتياط الاستحبابي، قال وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط من دون الرجوع للغير والعمل وفق الفتوى المخالفة. قال الأحوط استحبابين، هو يأخذ أحوط استحبابين، نصر المغتاب أقدر ما نصره لأن هذا مو واجب، أحوط احتياط حسن بس مو واجب. النقطة الأخيرة في باب التقليد هو بيان في المستحبات والمكروهات. الفقهاء رحم الله الماضي حفظ الله الباقين عادة يتعبون أنفسهم في الأحكام الإلزامية من حيث الفتوى والاحتياط الوجوبي والدقة والتأمل، نعم، في بيان المستندات من حيث السند وقوة السند والتعارض والدراية والدلالة زين. أما بالنسبة للأحكام غير إلزامية، أولا هي كثيرة، ثانيا مو إلزامية ويحتاج إلى عمرين ثلاث أعمار طويلة يلا إنسان، خاصة مع هذا التطور العلمي زين والتوسعة الفقهاء وأدلتهم وكتبهم فقهية زين. فهنا عادة الفقيه أغلب المستحبات والمكروهات زين هكذا، يعني بعضها أدلتها واضحة ومستنداتها واضحة، وبعضها لا، أدلتها زين مستنداتها شبيهة ضعيفة زين. هاي إذا مستنداتها ضعيفة نعيفة نتركها؟ قال أكو بحث قيم، أكو روايات من الأئمة عليهم السلام اهتماما بالمستحبات وبترك المكروهات، يعني قالت المستحب المحتمل، المستحب المحتمل لا تفوته. هسه وجوب محتمل الأصل البراءة، محرم محتمل أصل البراءة، ما بي دليل قوي زين، والدليل بي وسط احتياط وجوبي وبي مجال يعني هماتين، نرجع لفقيه آخر نشوف رأيه. لكن تعال المستحبات المكروهات، هنا أكو روايات تقول يا بي اللي وصل لثواب على فعل مستحب أو ترك مكروه أو فعله بأي شيء من موارد وطرق الوصول، وصل بدليل ضعيف بطريق مشكوك زين، أو كان يطمئن له ثم تبين خلاف الواقع، يقول الأمة يقولون عليهم السلام لا، هذا إذا فعلته تحصل ثواب حتى لو لم نقله. وهذه الرواية تسمى بروايات من بلغ، نعم، والبحث عن روايات من بلغ ورواياتها وفهمها والاتجاهات في معناها الأقوال فيها والوجوه والنقاش فيها، لا، هذا بحث موسع، لكن هذا يكفينا في هذا المقدار على أن الفقهاء فهموا من رواية من بلغ بعضهم التسامح في أدلة السنن. شنو التسامح في أدلة السنن؟ أدلة معروف شنو عن أدلة السنن، يعني غير الأحكام الإلزامية، الأدلة نسامح بيها حتى لو دليل ضعيف زين، دليل معارض، دليل مقوي زين، مجرد البلوغ تسامح. هذا التسامح في أدلة السنن اللي هي قلنا روايات، بعض الفقهاء فهم منها أنه الدليل الضعيف يعتبر مثل الدليل القوي، فنحكم على نحكم بالدليل بالرواية الضعيفة على استحباب شيء أو مكروه شيء، على كراهة شيء، على أن هذا السند نعتبر هذا القوي، فنحكم بأنه هذا مستحب وأنه هذا مكروه. لأن تدري شيخنا إذا تقول هذا مستحب وهذا مكروه قاعد تسند حكم إلى الله، وإسناد الحكم إلى الله بغير علم تشريع. فجدتي أدلة السنن إيش قالت؟ التسامح في أدلة السنن. ففهم بعض الفقهاء أنه هذا نقدر نقول هذا مستحب وهذا مكروه، وأن لم نعلم أن الله يريده لأن الدليل ضعيف. ليش؟ استنادا لأدلة السنن روايات من بلغ. هذا السيد ما يقبله، اللي يقبل هذا الكلام شي يقول؟ كل رواية دلت على مستحب، كل رواية دلت على كراهة، وإن كان السند ضعيف وإن كان الدليل ضعيف. زين، فالفقيه يسوي يقول هذا مستحب يفتي، هذا مكروه يفتي. عجيب، ليش؟ نقول عمي مو هذا السند ضعيف ودليل ضعيفة. قال ها، هاي روايات من بلغ هي اللي دفعتني وفهمت من عندها هذا المعنى. هذا الأمر الأول. المعنى الثاني الذي فهم الفقهاء اعتبار السند، أنه شوف الأول فهمه أنه لا نقاش ولا تتعب نفسك بالسند، السند الضعيف زين حالة حال السند القوي فيه ذكر المستحبات والمكروهات. الثاني، المعنى الثاني قال نفهم أنه الأئمة أعطوا عنوان للفعل المذكور في الروايات الضعيفة زين، أو الروايات التي بلغت ثم تبين خلاف الواقع، أعطاها عنوان المستحب وإن لم يكن مستحب واقعا، أعطاها عنوان ثانوي. مرة الله عز وجل قال صلاة الليل مستحبة، هذا عنوان أولي مستحب قطعا. أو مرة لا، مثلا صلاة ركعتين أول الشهر، مو إلا هي مثلا صلاة الضحى ما يسموهن ذني، وكان بها رواية ضعيفة يعني مو قطع بحرمتها وبدعة، لا بها رواية ضعيفة. الإمام روايات من بلغ شي تقول، تقول هذا الفعل ينطبق عليه عنوان المستحب لكن بعنوان ثانوي. ليش؟ من خلال روايات من بلغ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي عليه السيد الخوي رحمه الله والسيد السيستاني الله يحفظه، المعنى الثالث قالوا لا مو هيجي، لا المعنى الثالث هكذا. المعنى الثالث تفضل الله تعالى بأن يعطي الثواب الموعود ولو لم يكن الخبر واقعا. لا هذا اللي طلع مو مستحب إلى عنوان ثاني وصار مستحب، لا هذا من قبله. ولا أن السند الضعيف نتعامل كسند قوي فنفتي بالاستحباب، هذا هم من قبله، ذاك راح يصير عنوان أولي بالاستحباب من خلال تقوية السند. لكن الرأي الثالث وهو الذي يذهب إليه كثير من المحققين حاليا، أغلب المعاصرين، السيد أخوي رحمه الله والسيد السيد الله حفظه، يقولون لا هذا نفهم من الروايات من بلغ تفضل من الله، الله يعطيك ثواب على فعل الشيء الذي ذكر مستحب في رواية ضعيفة، حتى لو أنه خلاف الاستحباب، حتى لو أنه الله ما يريده، لكن بعد هاي الرواية من بلغ الله يتفضل عليك. يا بأ أنت صليت ركعتين ذني طلع خلاف الواقع، ما الله ما يريده ولا ذكر استحبابه، الرواية ضعيفة وإسرائيلية، نقول له الله يعطيك ثوابه لأن على نيتك تفضل من الله. نعم، هذا على نحو المختصر زين بينا أن هناك أدلة في أخبار من بلغ، واحد اثنين بها كلام زين، اتجاهات أقوال وجوه، وما هي الوجوه؟ ذكرنا ثلاث وجوه مهمة أهمها، وشنو رأي السيد الخوي رحمه الله ورأي السيد الثاني في هذا المجال زين. لازم قول رأي السيد الله يحفظه سيد الثاني وسيد الخوي، لا يجوز أن المستحب المذكور في رواية ضعيفة أن نقول أصلي هاتين الركعتين استحبابا. ليش؟ لأنه الله يقول أنا ما قال لكم هذا مستحب، ولا قال لكم السنة الضعيف صير قوي، هذا ما فهمنا احنا من الروايات من بلغ حتى نحمله على الاستحباب. لا، الله عز وجل يقول اذا مو مستحب انا اعطيكم ثواب، اذا مو ننوي مستحب، لان اذا ننوي مستحب هذا تشريع، ننوي نقول هذا حكم الله يريده ولكن من دون دليل من دون عليم. واضح؟ فلهذا يقول ناتي به بقصد رجاء المطلوبية وليس بقصد الاستحباب. بيان في المستحبات والمكروهات، أن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يعني الجزء الأول والثاني والثالث يبتني استحبابها على اليمين على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة فيتعين، يعني شو القاعدة اللي تثبت عندنا؟ يعني لا المعنى الأول اللي ذكرناه ولا المعنى الثاني حتى نقول مستحب وجيبه بعنوان مستحب وتركب عنوان مكروه، يقول هذا تشريع، فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية. ليش رجاء المطلوبية؟ لعلها مطلوبة زين، فإذا مطلوبة حصل الثواب، إذا ما مطلوبة الله عز وجل إن شاء الله لا ينسى هذا العمل ويعطيك على نيتك. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية. شوفوا بس هاي الرواية نقراها شي يقول، قال عليه السلام من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وهكذا نصوص متعددة، صفحة 133 34 35 زين.
نعم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا تمام الكلام في الباب الأول من الجزء الأول من العبادات باب التقليد. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. ها شيخنا لا ما كل مشكلة.